بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين أكارم في حلقتنا الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. تكلمنا في الحلقة الماضية عن كتابة المسودة، سنكمل اليوم ما بقي من خطوات في أيضا في موضوع كتابة المسودة مع الدكتور عمار الددو. حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ.
هل تكلمنا عن كتابة المسودة؟ توجد خطوات أيضا أخرى نذكرها إن شاء الله معكم.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. تحدثنا في الحلقة القادمة فعلا عن الخطوة الأولى من كتابة المسودة، ووصلنا إلى المرحلة الأولى من كتابة المسودة، وقلنا بأنها يعني وصفناها بأنها كالشلة بالنسبة للبدلة أو التي يصنعها أو يضعها الخياط ابتداء من غير إتمام، يعني يعني الخياطة الأولية، يعني يستطيع أن يغير لما تصنع ثوبا أو تخيط ثوبا، الخياط هذا يعرفها بشكل جيد بحيث يصنع الهيكل الأول للثوب كاملا، لكن بخياطة كبيرة، بخياطة كبيرة هذه تسمح له بالتغيير، وبالتالي يستدعي صاحب البدلة فيقيس البدلة على صاحبها، فإذا ما احتاج الأمر إلى تطويل أو تقصير أو تضييق أو أخذ أو عطاء، فهنا العملية تسمح له بهذا.
جميل.
فهذه مرحلة أولى تسمى، وبالتالي الهيكل العام لهذه المسودة قد كتب كاملا، البحث أصبح بين يدي الباحث يعني مكتملا، وبالتالي هذه الفرصة تسنح له وتسمح له بالنظر إلى هيكلية هذا البحث بشكله متكامل. وهنا وبالتالي النقد هنا يستطيع أن يغير، ويستطيع أن يبدل، ويستطيع أن يعطيه صورة أخرى ومرحلة ثانية يمر بها الباحث. لكن قبل الشروع في المرحلة الثانية أيضا أحب أن أضع بعض الملاحظات ذكرت بعضها في بداية الحلقة الأولى، وقلنا منها أن يستعمل الورق المسطر، وأريد أن أؤكد عليه، الورق المسطر والورق الحر ابتداء هنا.
الأمر الثاني حتى ما يلتبس
عليه يعني حتى أيضا التداخل هذا، وبالتالي يعني يكون يسير أيسر في الكتابة من الورق غير المسطر أو الحر.
قلم رصاص.
الثاني أن يستعمل القلم الرصاص. استعمال القلم الرصاص مهم جدا في هذا الأمر، في كتابة المسودة. لماذا؟ لأنه أيضا يعطيه مرونة. دائما عرض البحث دائما لتغيير الكلام، يعني ممكن يكتب الآن جملة بعد دقائق قد يغير ما كتب، وبالتالي حتى لا يستطيع في كل حين يمزق ما كتب ويكتب من جديد، يمزق ما كتب ويكتب من جديد، وبالتالي فإذا ما أخطأ في كلمة أو أخطأ في عبارة أو أراد أن يضع عبارة مكان أخرى، إذا بين يديه ماسحة ممكن يستطيع أن يمسح ما كتب ويستطيع أن يدون مكانها. هذه قلم الرصاص حقيقة مرن لمن جربه، وضروري أن يستعمل القلم الرصاص. الأمر الثاني أن يترك سطرا فارغا بحيث يعني لا يرص الكلمات متراصة، ولا يترك لنفسه مجالا للتعليق في المستقبل. هذه المسودة قلنا مرارا أنها خاضعة للتغيير في كل حين، وبالتالي فإن لم يترك فراغا لا يستطيع أين يضع التعليق، وبالتالي سوف يضطر أيضا للكتابة من جديد، وبالتالي يبقى في دوامة الكتابة الفقرة الأولى أو في المبحث الأول لا يكاد يخرج منه. فهنا ينصح أيضا أن يترك سطرا فارغا ويباعد حتى بين الكلمات،
ممكن يعني يحصل لديه مثلا نسيان كلمة معينة أو
عودا، يعني يجب أن يكون كريما في الورق باختصار. هنا في هذه الكرم في الورق هنا محمود جدا، وبالتالي ويترك كذلك هامشا مناسبا يسمح له بالإضافة من بعد. الهامش كما تعلم أنه الأمر يحتاج إلى توثيق، هذه الكلمات أو هذه الفقرة أو ما نقله هنا يحتاج إلى ذكر مصادر في الحاشية في الأسفل، وبالتالي أنصحه أن يكتب دائما نصف الورقة، يعني يباعد بين الكلمات ويكتب بالقلم الرصاص ويطيح سطر أيضا، ويترك هامش يمين ويسار وهامش أيضا في الوسط، يكتب نصف الورقة، وبالتالي تسمح له فيما بعد الإضافة بيسر وسهولة، لا يحتاج إلى تغيير الورقة أو لتمزيق الورقة أو لتبييض الورقة. كذلك أن يذكر الإحالات في الأسفل كما ذكرت، ويعطي لكل إحالة سطرا واحدا، لا يضع يعني ويضع الإحالات بشكل أيضا متسلسل وأفقي، وبالتالي يحتاج إلى المسح أو يحتاج إلى اضطرار إلى تبييض ورقة، يعطي كل إحالة سطرا. وهذه قد يضيف أيضا أسماء مصادر أخرى تأتي فيما بعد، يعني ربما يجد كلاما أيضا في مصدر آخر فيحتاج إلى مكان إلى إضافته، وبالتالي لديه مكانا فارغا يستطيع أن يوثق فيه أيضا. ثم هو عندما نظر لمكان الهامش للسطر العودة تكون، هذه ملاحظات مهمة يجب أيضا أن يضعها الباحث بين يديه، ولا يستغنى عنها لأنها سبيل راحته في المستقبل.
يعني حتى يكون يمشي على خطوات معينة ويرسم له طريق معين يمشي عليه حتى لا يعيد أو يكتب من جديد.
هذه الأدوات ضرورية حقيقة تعينه يشعر فيها عندما يخوض في بحثه ويشعر بها بشكل ملموس، يعني عليه أن يفيد منها.
جميل.
نحن قلنا إذن المسودة هنا وقفت في مرحلتها الأولى. يعني الآن الهيكل المكتمل، الباحث كتب قلنا بتوسع وبرغبة وكتب كل ما عنا له أيضا في هذا المضمار، لأنه الآن الباحث قلنا يجب أن يكتب بحرية لأنها بين يديه مسودة ولا يطلع عليها إلا هو، وليست بين أيدي الباحثين، ليست عرضة الآن للنقد إلا من طرفه هو من قبله هو، وبالتالي عليه قلنا أن يفرغ كل ما يستطيع أو كل ما يريد أن يقول في المسودة. هذه المرحلة تأتي بعدها قراءة المسودة هنا للتعليق.
إذن هي خطوتين، أول شيء كتابة المسودة ومن ثم
هي حقيقة أكثر من خطوة، ستأتي خطوات أيضا. إذن لكن ستأتي خطوات. إذن المرة الثانية هذه قراءة المسودة هنا للتعليق. إذن هنا بعد الانتهاء من كتابتها إذن يقرأ ووفق معايير الآتية. ذكرنا قضية الاستراحة مهمة، المرحلة الاستراحة ذكرنا قلنا يجب أن يعطي نفسه استراحة بين فصل وفصل، كذلك قبل القراءة بعد ما ينتهي من كتابة المسودة كاملا أيضا يعطي نفسه شيء من الراحة ويقرأ في الموضوع نفسه في كتب أخرى في مصادر أخرى، لكن عقله الباطن كما قلنا هو يعمل دائما في موضوع الخطة، قد يذكرها حتى في نومه. نعم. يعني من ينشغل وجرب هذا الأمر يعني قد في منامه قد ينشغل في بحثه وقد يقف
إذن يعني على أشياء شيء من الراحة ويبتعد يعني أقل شيء يبتعد عن موضوع بحثه حتى
يرفه نفسه في شيء حتى لو قرأ في غير موضوعه فهذا أمر جيد،
لكن لا يقرأ يعني يجد نفسه قليل من الراحة،
يعني يريح نفسه بأسلوب أو بآخر.
نعم.
طيب هذه الراحة قلنا لابد منها، ثم أن تكون نفس راغبة، ذكرنا هذا أيضا، يجب أن يقبل على القراءة بنفس راغبة وإذا متعطشة للتطلع للبحث، ولا يقلق الباحث، يعني هو لا يظن أنه إذا كان ما يعني الآن أصبح في مرحلة ملل من طبيعة البحث يعني لا يضجر ولا يخاف على نفسه، وبالتالي النفس هي حقيقة تضجر أحيانا، لكن إذا ما أعطاها شيء من الراحة تعود بشهية أكبر للبحث. إذن الأمر الثالث أن يتوقف هنا أثناء القراءة. أثناء القراءة إذن هنا عليك أن تقرأ أو كباحث أو على الباحث أن يقرأ بدقة متأنية كل كلمة كانت قد كتبها، وكأن البحث لغيره وكأن شخص آخر قد كتب البحث وهو الآن في صدد الناقد لما كتب بين يديه، يعني الآن يجب أن يعزل شخصيته عن المسودة وبالتالي يقرأ بعين الناقد ولا يقرأ بعين العجب بما كتب، بل عين الناقد دائما يضع نفسه موضع الشك والتهمة وهذا الجيد وهذا غير جيد، يعني لا يعجب بما كتب، دائما عليه أن يضعه أيضا موضع نقد وتحليل ويتوقف عند كلمة ويبتعد عن الهوى والعصبية، يعني الباحث يجب أن يكون موضوعيا، يعني وافق البحث هواه أو وافقت الفكرة هواه أو لم توافقه، وافق الأمر يعني يجب أن يكون حقيقة موضوعي،
يعني
فيما
يمشي على الطريق الصحيح والحق والذي أثبت،
وبالتالي حتى يكون موضوعيا لا يتأثر بالهوى، وأينما يعني وجد كلمة ما يعني احتاجت إلى تعليق ووجد رأي في ذهنه الآن واحتاج هذا، لا بأس أن يضع هنا خطا في الحاشية ويكتب ما عنا له من تعليق على هذه الكلمة في الحاشية، سوف يحتاج هذا التعليق فيما بعد، وقد لا يذكره إذا ما مضى، يعني ربما يسوف ويقول فيما بعد لكن قد يغيب عن ذهنه، إذن يسجل كل ما يعني له من تعليقات على الكلمة عند القراءة المتأنية لمفردات البحث.
إذن دكتور لابد من الراحة وكذلك أن تكون نفس راغبة للقراءة،
راغبة الإقبال،
وأيضا
نعم.
أن يتوقف عند كل كلمة كتبها مدققا ومحللا للكلمة هل هي
بالضبط نظر لها نظر ناقد حقيقة، ويكتب تعليق سوف تعترضه أمور حقيقة هو قد لا يفهمها وقد تثير عنده تساؤل، قد تحتاج إلى مراجعة مصادر، قد تحتاج إلى سؤال أهل العلم، هذه الكلمات يضع أيضا علامة دالة على أنه هذا يراجع المصدر الفلاني، هذه الكلمة أيضا يسأل فيها فلان أو يسأل فيها أهل العلم يستفسر فيها ما مفهوم يعني ربما هو لا يفهم مقاصد العلماء أو هذا العالم لماذا قال هذه العبارة أو لماذا قال هذا الرأي، لا يتسرع في هذا الأمر، يراجع حول هذا الأمر، يراجع مصادر أخرى، يسأل أهل العلم، يقول وقفت على قول فلان في هذه المسألة يقول في كيت وكيت ما يقول فيه، لأنه قد يجد أيضا حلا عند غيره من العلماء لهذه العبارة وبالتالي يفيد منها، والحقيقة اثنان لا يتعلمان كما هو معلوم، مستحن أو متكبر، بمعنى الاستحياء عن السؤال، يعني أنا لا أريد أن أسأل فلان أو لك، قد تجد ضلتك عند فلان من الناس وبالتالي سوف تصب أنت هذه الفكرة في كتابك وفي بحثك ثم تسجل لك. صح. وبالتالي فعل الإنسان أن يسأل أهل العلم. وما أما التكبر كذلك، المتكبر الذي يعني يرى نفسه كبيرا ولا يريد أن يسأل فلان أو ما شاكل ذلك، كذلك يكون بحثه غير
يعني الإنسان لكن يتعلم لابد من السؤال، وهل الإنسان يعرف كل شيء بدون أن يتعلم؟
حقيقة الصقل الشخصية في هذا، بقدر ما يكون الإنسان متواضع بقدر ما يسأل يكون كثير السؤال لأهل العلم، وبالتالي يجني الثمر كمن يجني الثمر من الشجر، كما تعلم العلماء لكل إنسان يعني كالبستان فيه فواكه متعددة، والباحث يعني في يده سلة فارغة في يده سلة فارغة، بقدر ما يقطف من هذه الثمار ويضع في سلتي بقدر ما تتنوع عنده الثمار ويضع تشكيلة جميلة في سلتي. لكن إذا كان يتكبر عن هذا وبالتالي سيبقى
يبقى في محله
يبقى خلاص في سلة فارغة ويقابل الناس في سلة فارغة، وبالتالي يعني العلم صيد كما يقال، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. طيب قلنا كماذا النظر لما يكتبه من عدة زوايا بموضوعية تامة من غير تحيز أو اتباع هوى، يعني هو الآن لا أريده دائما أيضا أن ينظر في لما كتب بموضع الشك والتقليل مما كتب، هذا أيضا غير مراد، دائما يعني يقلل من أهميته، لا ينظر له على أنه جيد وينظر له على أنه ضعيف وينظر له على أنه قد يكون خطأ وينظر إليه على أنه صواب، يعني من عدة زوايا، يعني كالمهندس عندما يضع عمارة ما وبالتالي قد ينظر إليها ليست من زاوية واحدة وإنما يقلبها أشكالا وألوانا، وبالتالي حتى إذا ما كانت هناك عور أو عيب ما سده ووقف عليه. طيب أيضا الراحة هذه نكررناها كثيرا وكذلك لابد منها في هذه المرحلة، إذا قلنا هذه المرحلة هي قراءة، لماذا قراءة الأولية؟ القراءة الأولية هنا للنقد لحتى كي يقف على ما في البحث من هفوات وما احتاج إلى تعليق وما احتاج إلى سؤال عنه وإلى احتاج إلى نقد.
إذن دكتور هو بعد الكتابة يكتب المسودة ومن ثم ينتقل إلى القراءة،
القراءة
ويبدأ يعطي لنفسه فرصة بالتدقيق بهذه القراءة. الهدف من القراءة،
الهدف من القراءة قلنا إذن هناك أمور كثيرة تحتاج إلى يعني بيان وإيضاح، يضع علامات عليها أن هذا يحتاج إلى بيان وإيضاح، أمور كثيرة هنا تحتاج إلى اختصار وجد نفسه قد أسهب فيها وبالتالي ليست حاجة إلى كل هذا الإسهاب، يختصر فيها ويوجز ويعتبر بعبارة أيضا سليمة. توثيق هذه، هل تم توثيق ما كتب بتوثيقا سليما، يعني النظرة في الهيكل العام
تعتبر مراجعة،
بدأ الآن التصويب والتصحيح، بدأ الآن قلنا بعد أن وقفت بها على هيكلها الأول، إذن بدأ الآن في التنقيح، بدأ الآن في التنقيح، ما يحتاج إلى إطالة وإسهاب يسهب ويطيل، ما يحتاج إلى اختصار يختصر، ما يحتاج إلى تعليق يعلق، ما يحتاج إلى توثيق يوثق، يعني كل هذه الأمور كلما قرأ أكثر كلما ماذا انصقلت معه التجربة أكثر، ويبدأ بها فقرة فقرة بحثا بحثا، واضح يعني ينجز شيئا فشيئا. القراءة الثانية، القراءة هنا القراءة الأولى قلنا في عندنا قراءة ثانية وهي تسمى القراءة المسودة للنقد والتوثيق. حقيقة النقد هنا يعني نستطيع أن نقول نقسم إلى قسمين، نقد خارجي ظاهري ونقد داخلي باطني، يعني نقدين. وبالتالي النقد الخارجي وكل منهما يقسم إلى مرحلتين كما جعله بعض العلماء وقسمه بعض العلماء، النقد الخارجي نقدا يعني المرحلة الأولى تكون فيه سلبية وإيجابية، وكذلك النقد الظاهري أيضا يقسم مرحلتين سلبية وإيجابية.
إذن دكتور قبل ما ندخل في هذه النقطة، إيش الفرق بالنقطة اللي قبلها قراءة المسودة والآن هي قراءة المسودة؟
هو القراءة الأولى شيء نظرة إلى الهيكل العام وإتمام للنواقص، كما قلنا إتمام للنواقص الموجودة من يعني توثيقية أو فراغ وإصابة وإطالة وإسهاب وما شكل ذلك، يعني أيضا كما قلنا شلون الكتابة الأولى للبحث كذلك قراءة أولى وبالتالي يسد فيها الكثير من الثغرات وهي التي ذكرناها.
هنا قراءة هذه الآن،
هنا قراءة أكثر دقة، يعني الآن سوف يغوص بما كتب بالمعنى. تقريبا القراءة الأولى أقرب للشكلية، عرفت كيف؟ للهيكل العام دائما، لذلك قلنا التوثيق سد الهفوات، الإطالة إذا كانت هناك إطالة معينة مثلا يحتاج أن يختصر منها، هناك إيجاز شديد يحتاج إلى يعني إسهاب وبيان شرح يعلق عليه، ما يكتب هو الآن بس يعلق أنه هذا يحتاج إلى شرح وبيان، هذا يحتاج إلى اختصار، هذا الأمر يحتاج إلى توثيق عرفت؟ هذا الأمر يحتاج إلى سؤال فلان من الناس، استفسار. وضع هذه العلامات يعني في الشكل العام، يعني الآن نقربها شيئا فشيئا، نقربها من الكمال. تخصيص القراءة هذه الأولى، يعني أيضا في الشكل، لكن الآن القراءة بسم النقد والتوثيق، الآن القراءة في المضمون.
جميل.
الآن القراءة في المضمون، يا ترى ماذا أنا عندما صغت هذه الفقرة وهذه العبارة، هل أدت مرادي بالضبط؟ هل هذا ما أريد؟ هل هذا ما يعني يؤدي المعنى المطلوب للباحث؟ هل قدمت شيئا جديدا للمجتمع؟ هنا يجب أن يقرأ أيضا بعين الناقد الفاحص للمعنى المؤدى، لأنها الآن أصبحت أقرب للمجتمع. الآن قلنا في البداية في القراءة في الكتابة الأولى، يعني هو أعطى نفسه حرية تامة وأشار على ما يحتاج إلى اختصار وحذف، وإلى ما يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهذا ذكرناه، يعني وضع خطوط ووضع هذا. الآن هذه الأمور يعني القراءة الثانية، وصاغ هذه الأمور، اختصر وأوجز ووثق، مو فقط وضع أيضا إشارات. بعد ما قرأ أعاد كتابة المسودة وأخذ بملاحظاته السابقة.
جميل.
أخذ بملاحظاته السابقة وصار عندنا الآن مسودة ثانية وشكل آخر للمسودة. هذه الشكل الآخر والمرحلة الثانية أيضا تحتاج إلى قراءة، لكن القراءة هذه في هذه المرة قلنا إذن تكون أكثر دقة وتخصصية، تنصب على المعاني وعلى الأداء.
إذا تنقسم إلى قسمين، نقد خارجي ونقد داخلي.
أيوة.
نقد داخلي.
الخارجي منها يعني نقول مرحلتين، سلبية وإيجابية. السلبية مثلا تقوم على أساس التأكد من صحة النصوص المنقولة منسوبة لأصحابها واستبعاد غير الصحيح، لأن الكثير من الكتب يحصل فيها تحريف وتصحيف وتزييف لأسباب كثيرة. طيب الآن هنا أنا الآن نقلت قولا عن ابن عساكر، نقلت قولا عن ابن تيمية، نقلت قولا عن كذا واحد من العلماء في مسألة مهمة وخطيرة وجدتها في كتابه ومنسوبة إليه. وذكرنا مرات كثيرة بأنه ليس كل ما طبع هو مسلم بالنسبة للباحث وهو صواب وصحيح. دائما الباحث يضع الأمور موضع الشك ابتداءا، عليه أن يتوثق. لذلك الباحث هو موثق قبل كل شيء، قبل أن أقول قال ابن تيمية أو قال فلان من العلماء أو قال ابن حجر أو قال فلان أو قال الشافعي أو قال المالك قال الإمام كذا إلى آخره، وهي موجودة حتى في كتاب الأم. يعني كما هو معلوم، يعني في مقولة لتلميذ الإمام الشافعي رضي الله عنه الإمام مزني، قال يقول قرأت، اسمع، قرأت كتاب الأم على الشافعي 80 مرة، وما من مرة إلا ووقفنا فيها على خطأ. 80 مرة ويقف فيها على خطأ وبين يدي الشافعي. فلما عجب من هذا الأمر فالشافعي قال إيه، أبى الله أن يكون كتابا صحيحا غير كتابه. بين يدي الشافعي وكتاب الأم ويقرأ مثلا 80 مرة وفي كل مرة في خطأ. انتبه. لذا الباحث عليه هنا يعني ينظر فيما كتب هذا. وبالتالي كما قلت لك الكتاب مطبوع عرضة لأن يكون يقع فيه أخطاء كثيرة من عدة أمور، فعليه أن يتوثق. فإذا فما ثبت لديه القول يعني وبالتالي تحرى وثبت لديه القول، هذا خلاص. فإذا كان القول يناسب ما قال أو لا يحتاج إلى تعليق، يحتاج هو اتخذه دليلا، فليذكره وبالتالي يوثقه ويتأكد منه. وإن كان الأمر أيضا فيه خطأ أيضا يستفيد منه الباحث جدا هنا، لأن الكثير من الباحثين الآخرين سوف يقعون في هذا المطب وينسبون القول لهذا العالم أو لهذا المؤلف في هذا المصدر من دون تمحيص ومن دون الرجوع إلى المصادر الرئيسة، من دون التوثيق، وبالتالي يكون قد وقعوا في الوهم ونسبوا القول لقائله وهو منه براء.
إذا لابد من التحري، التوثيق.
التحري. فإذا كان حقيقة إذا ظهرت معك النتيجة إيجابية فهي لك، وإن ظهرت سلبية كذلك هي لك، لأنك تستطيع أن توظفها أيضا وتدفع عن هذا الرجل بأن هذا القول هو مخالف لما قاله الإمام الشافعي مثلا أو لما قاله الإمام مالك، وإن كان قد قيد في كتابه أو قد قيد كذا. والدليل يجب أن يكون بين يديك الدليل. فهذا إذن هنا كما قلت تقوم على أساس تأكد من صحة النصوص المنقولة. هنا ماذا هذا؟ الأمور سلبية، وبالتالي نقد ما نقلت من عبارات. انظر هنا الآن غير القراءة التي قلنا عنها تحتاج إلى ملاحظات تدوين كذا إلى آخره.
إذن يعني
صحة الآن في هذا القول
في هذه النقطة لابد أن يبحث في كل معلومة يجدها في هذا الكتاب أنه هل هي
صحيحة
أم لا، بالرجوع إلى المصادر
الأخرى،
المصادر الأخرى التي من خلالها يستطيع الوصول إلى
حقيقة. لماذا هذا الأمر؟
نعم.
الأمر هذا يعني يقع على الباحث الحق أنه بعض الباحثين قد يقول هذا ليس عملي. يعني الآن أنا في الحقيقة رجعت إلى كتاب محقق، والعهدة تقع على المحقق، فكان على المحقق هو أن يعطيني نصا سليما مدققا محققا، وإلا لماذا سمى نفسه محقق؟ أنا ليست لدي الآن الفرصة أو ليس لدي الوقت أن أتأكد من كل ما قيل. الحق هو هذا صحيح، لكن نحن الآن في عصر يعني تكاد تنعدم فيه الثقة في كثير من الكتب المحققة والكتب المطبوعة لكثرة ما حصل فيها من تلاعب وكثرة ما حصل فيها من تزييف وتحريف. لكن هناك أعلام كبار ومحققون كبار حقيقة إذا ما أثبتوا شيئا يكونوا قد أثبتوه على الصواب. لذلك قلنا التأكد من النصوص، لماذا؟ لسوء التحقيق. عدة ملاحظات قلنا منها: سوء التحقيق، سوء الطباعة، جهل النساخ إذا كان بين يديك المصدر، مثلا مصدر مخطوطة وليس مطبوعا، يعني وبالتالي النسخ يقع فيها فروق، فعلى الباحث أن يتأكد. القصد في الوضع، يعني كما تعلم حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه نهض رجال كبار من أولئك فنخلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا فيه الصحيح من المزيف، وضع الكثير كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف هذا أمر. إذا نهد إليه العلماء الأوائل فمحصوا لنا الصحيح من المزيف، وبالتالي إذا هناك أشياء توضع قصدا ومعلومة في كتب الحديث موجود هذا، موضوعات في كتب التفسير موجود عند الكثير من الإسرائيليات، في الأخبار والروايات الكثير من الأخبار الكاذبة، في أدبيات، ولتكن مثلا واحد ينقل عن كتاب أبي الفرج الأصفهاني وينقل مثلا عن خليفة معين أو عن شيء، وبالتالي الأخبار هنا يجب أن يكون في ذهن الباحث وفي عرف الباحث أن الكثير من الأخبار التي ذكرت في هذا الكتاب أو ذاك حقيقة مزيفة. على الباحث أيضا لا سيما من يكتب في العقيدة أن يكون أيضا على بينة من عقيدة هذا الذي ينقل عنه، يعني يجب أن يكون، وبالتالي قد يقع في 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 مطب كبير مخالف للسنة والجماعة.
يعني حتى دكتور أنه موضوع احنا ذكرنا في حلقة ماضية من الحلقات موضوع كتب معاني القرآن،
هذا
يعني تتالت الكتابات في هذا
المعارض. هذا حقيقة هي رد على المعتزلة. لماذا المعتزلة؟ ماذا والعياذ بالله أول، يعني هم أول، لذلك قلنا أول من كتبوا في 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 المعاني، أول الصفات، آيات الصفات على ما يعجبهم هم.
نعم.
وبالتالي
الكتب،
وبالتالي أهل السنة والجماعة كتبوا كتب معاني القرآن، ونهض لهم من تصدى لهم، أهل اللغة والنحو. لماذا أهل اللغة والنحو؟ كما هو معروف كل كتب معاني القرآن أهل اللغة والنحو، فهو حقيقة هي رد على المعتزلة أن معاني القرآن وتأويل آيات القرآن يكون على هذا الوجه وليس على ما ذكرتم. هذا هو المهم جدا. وبالتالي فأنا تناولت مثلا كتاب معاني مثلا الأخفش، يجب أن أتأكد أن هناك مواطن خطيرة في معاني القرآن للأخفش، فلا أنقل وإن كان، لكن يجب أن أعرف من إذن كيف كتب هذا الرجل. جميل. وكيف فسر.
إذن يعني هناك يعني كتب ألفت نأخذ الصحيح منها.
أكيد أكيد.
ويبين، وكثير من العلماء، يعني العلماء لم يتركوا مجال إلا ما وجدوا من خطأ وضحوه في كتبهم التي ألفوها.
الباحث يجب ألا يكون حاطب العين. يعني حقيقة مر أنا هذا ممكن أن نسب فيه كثيرا، مر أحيلت يعني قرأت في بعض الكتب، في بعض الكتب يعني حتى الباحث أنه حطب ليل، يعني حقيقة جاء بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان.
إذن دكتور يعني في النهاية لابد الشخص من التحري والتأكد والرجوع إلى ما كتب السلف.
هذا أمر مهم جدا يعني بموضوع هذا. إذن
حقيقة دكتور الدقيقة. يعني هي نقطة حابين أن نوه لها، نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. انتهى الوقت،
هذا الوقت يطاردنا دائما أبدا.
نعم، نكمل إن شاء الله قراءة المسودة للنقد التوثيقي من بدايتها بإذن الله.
إن شاء الله. حياك الله.
شكرا لكم دكتور.
الله يرضى عنك.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب استماعكم. سنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى قراءة المسودة للنقد التوثيقي الذي فيه ينقسم إلى قسمين: نقد خارجي، وكذلك أن يكون مقسوم بين سلبي وإيجابي بإذن الله تعالى. شكرا لكم لطيب استماعكم، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.